بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
حلقة جديدة من بلا قيود تأتيكم مستمعينا عبر إذاعة سبوتنيك، معكم فيها نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. قمة ثلاثية لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية. بعد مصر لافروف في إيران. زيادة الفعاليات الخيرية بحلول شهر رمضان المبارك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الشأن السياسي والحديث عن قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية ومواجهة توغل تركيا شمالي البلاد. يأتي ذلك بعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى القاهرة وعقده مؤتمرا صحفيا مع نظيره المصري سامح شكري، أكد فيه أن موسكو تدعم تسوية جميع النزاعات بناء على القانون الدولي من خلال الأمم المتحدة والمحافل الأخرى. بدوره شدد شكري على أن التواصل مع روسيا مستمر، وذلك لأن دورها مركزي وهي عضو فاعل في مجلس الأمن الدولي ولها إمكانياتها الدبلوماسية وتأثيرها على الساحة الدولية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور كمال جفا. أهلا وسهلا بك دكتور، ضيفا على سبوتنيك.
أهلا وسهلا، مساء الخير.
يعني دكتور، قمة ثلاثية مصر والأردن والعراق، والقمة بشأن سوريا وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، لماذا هذا الغياب السوري إذن؟
صحيح، حقيقة الأمر هذا الحراك هو ليس الأول، لكن لا يرتبط فقط بعودة سوريا، لكن يرتبط بما يتم العمل عليه منذ فترة طويلة في ما يسمى إنشاء التحالف أو ما يسمى حزام الشام الجديد، ضمن تحالف اقتصادي سياسي سينتقل فيما بعد عسكري، له أهداف متضاربة مع عدة مشاريع تجتاح المنطقة، وهو استباقا لما يتم الإعداد إليه بالنسبة لإن كان العلاقات الثلاثية ما بين إيران وبغداد أو والعراق وسوريا ولبنان، وإن كان ما بين إمكانية إحاطة سوريا أو إقامة حزام حول سوريا، واستكمالا لقطع ما يسمى قطع التواصل بين سوريا والعراق ضمن مشروع تحت بند ما يسمى محاربة داعش، والذي هو حقيقة الأمر يهدف إلى قطع التواصل بين الحدود السورية العراقية، والتمدد أو إمكانية منع القوات العراقية أو السورية من التمركز على الحدود، فيما يعني تحت عناوين متعددة وحجج مختلفة تقوم بها الإدارة الأمريكية، منها ما دخول عناصر إرهابية، من ضرب قوات تابعة لإيران، من قوات تابعة للحشد الشعبي، لكن حقيقة الأمر كل ما يجري هو استكمال مشروع الحرب، وأيضا استجد في هذا ما استجد ضمن هذا المشروع هو موضوع الاتفاق الصيني الإيراني، الاتفاق الاستراتيجي، والذي حتما ستكون موسكو طرفا فيه. حراك كبير، متعدد الأطراف، متعدد الأهداف، لكن لاحظ أن هل هناك رضا أمريكي عن هذا الحراك وعن هذه القمم؟ نعم، هناك حراك ورضا أمريكي ودفع أمريكي باتجاه محاوطة سوريا من كل الجوانب، حدود الشمالية تعرف الشمالية تسيطر عليها تركيا، الشرقية بقي العراق وحتى الآن لا يوجد عملية تبادل أو فتح حدود بشكل كامل، وأما الجنوب فمعبر نصيب الحدودي لم تفلح المفاوضات في فتح الفك أو الحظر عن سوريا. لذلك ضمن شروط معقدة، الوزير الخارجية الروسي كان في القاهرة وأعادت القاهرة نفس الشروط، نوافق على عودة سوريا الجامعة العربية والصف العربي بعد تطبيق 2254، وهذا من البداية لم تقبل به سوريا، بالرغم من أنه يعني يحاذي في كل مرة الدول التي قامت بشن الحرب على سوريا تقول أنه القرار 2254 هو عملية انتقال سياسي كامل. لاحظي أنه ثم يقولون أنه عملية التمهيد لانتقال سياسي ثم عملية تسليم السلطة، لذلك حتى الآن الدول الكبرى لم تتفق على تفسير مقتضيات هذا القرار، لذلك لن يكون هناك نجاح لهذه القمة. وأنت تعرفي أن كيفية الوضع في العراق، الوضع في العراق ليس رئيس وزراء العراق هو من يملك السلطة، لكن حقيقة الأمر هناك تيارات سياسية وهناك قوى سياسية لا يمكن تمرير أي اتفاق بشأن سوريا، لأن لسوريا أناس يعني في العراق يتفهمون القضية السورية، وهناك أيضا تأثير إيراني لبعض السياسيين في العراق. لذلك أنا أعتقد منذ الآن، من هذه ثالث قمة على ما أعتقد إن عقدت، حتى الآن لم يتم الإقرار موعدها، لكن لن يكتب لها النجاح حتى الآن إلا بوجود سوريا. أنت قلت في بداية أين سوريا من هذه القمة؟ سوريا غير موجودة، لكن هي مشاريع تحت عناوين مختلفة. الغاية ليس إنهاء الأزمة في سوريا، يستطيعون إنهاء الأزمة، لكن نتمنى نحن الخير في كل نشاط وفي كل إمكانية وأي حاجة.
نعم بالفعل، هنا السؤال دكتور، يعني لماذا لا ينهون الأزمة؟ يعني كما ذكرت حضرتك الآن يتطلعون إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وسوريا تعاني من أزمة حقيقية، ولكن لا ينظرون في كيفية حل هذه الأزمة. ما فائدة العودة إذن إلى الجامعة العربية بشكلها الحالي؟
صحيح، هو هنا المطلوب، أن يستعملون العصا والجزرة، لكن سوريا في أضعف حالة لم تقبل العصا، فلن تقبل منهم اليوم الجزرة التي لا تسمن ولا تغني من الجوع. لذلك لن يكتب لها النجاح، لأن حتى الآن من المفروض أن الدور المصري يجب أن يكون فاعلا أكثر من ذلك، وأن يكون هناك اتصالات. لكن لاحظي أن كل اتصالات أقصد بين الحكومة السورية والمصرية، لكن هالمواقف الخجولة حتى الآن. أنا أسمن الموقف المتقدم للإمارات، يعني هو تقدم عن كل الدول العربية، لكن الموقف المصري من المفروض أن يكون هو الرائد والمتقدم عن كل المواقف العربية، لكن الاتصالات مباشرة بشكل مباشر على مستوى سياسي، هناك تنسيق أمني في بعض الملفات، لكن حتى الآن الدور العربي مخجل. ولولا مراكز القوى المتعددة وعدم مركزية القرار في بغداد لما لاحظنا حتى أي إمكانية التعاون أو التقارب مع سوريا. لاحظي أنت أما الوضع، الموقف الأردني متذبذب، مرة يقولون أنهم نسمح بفتح المعبر، مرة يقولون أننا لم نسمح، ثم يضعون شروط معقدة، لكن حتى الآن الموقف السوري معروف.
ما سبب هذه التذبذبات دكتور؟ يعني إن كان الموقف مصر قلت ضعيف دورها،
الضغوطات الأمريكية، ليس هناك قرار مصري مستقل وليس هناك قرار أردني مستقل. حتى القرار العراقي، وإن كانت التصريحات العراقية في مكان، لكن المستويات السياسية العراقية، الوزراء والبرلمان ورؤساء الكتل السياسية قادرون على إفشال أي مخطط لا يكون في هناك توافق كبير عليه.
نعم، المحلل السياسي الدكتور كمال جفا، كنت معنا عبر الهاتف من سوريا، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ملفنا التالي، وهو عن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إيران، إذ قال خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة طهران، إن موسكو تأمل في عودة الولايات المتحدة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران. بدوره قال ظريف إن الأمريكيين لا يدركون أنه لا العقوبات ولا الأعمال التخريبية ستمنحهم أي أدوات للتفاوض، وأن الإجراءات الأمريكية ستجعل الوضع أكثر كارثية، مؤكداً أنه أجرى محادثات جادة ودية لتحقيق مزيد من التعاون بين البلدين في مجال رفع الحظر. واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية، والتي وقع بها حادث في قسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز، وهو بمثابة إرهاب نووي، وأن طهران تحتفظ بحق الرد على ذلك حسب ظريف. ظريف أيضا أشار إلى أن طهران ممتنة لموسكو لإدانتها حادث منشأة نطنز النووية. ونقلت وكالة سبوتنيك تصريحات ظريف الذي قال فيها إن التعاون الثنائي الإقليمي والدولي الوثيق، وكذلك التعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاتفاق النووي، مهم للغاية وسيستمر. رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمارت، وعلى خلفية تسريب تفاصيل عن هجوم تخريبي منسوب لإسرائيل على منشأة نطنز، قال ليس لدي شك في أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتفاخره المتعجرف والتسريبات المتعمدة التي يدعمها سواء بشكل شخصي أو من خلال المجموعة التي تحيط به يقوم بهذه الأشياء عن قصد لتحقيق بعض الأهداف. وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الإيراني الدكتور محمد حسين خليقلي بلا قيود:
في الحقيقة ما تقوم به روسيا في المنطقة من جولة مكوفية وما تأتي بعد زيارة أي دولة هي مواقف إيجابية، وهذا هو المأمول من روسيا كما كان تريد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقال محمد جواد ظريف في زيارته الأخيرة إلى موسكو بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأمل من موسكو الدور الفاعل الدولي والإقليمي لما تتمتع من مكانة استراتيجية دولية، وهذا أمر لا شك فيه. وما تقوم به روسيا الآن له تأثير كبير في رأب الصدع الموجود بين بعض الآراء على أقل التقدير في دول الشرق الأوسط وفي مصر. ما تقوم به روسيا داخل مجلس الأمن خارج مجلس الأمن كلها بصالح المنطقة وبصالح العالم. وعندما تقول روسيا بأنه على الولايات المتحدة الأمريكية العودة إلى الاتفاق النووي، هذه إشارة واضحة من دولة قطب عالمي بأن لا خيار سلمي أمام الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن تعود بكلها إلى كل الاتفاق النووي. ليست سياسة خطوة بخطوة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي خرجت بدون أي مبرر قانوني من الاتفاق النووي خارج كل بروتوكول والعلاقات والقوانين الدولية. لذلك ما تقوم به روسيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية شعبا دولة حكومة تشكر روسيا للجهود التي تبذلها سواء بالنسبة للملف النووي الإيراني وسواء بالنسبة إلى ما يخطط له في الأيام القادمة القريبة من اتفاقية مهمة استراتيجية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا.
وكشف خليق عن توقيع اتفاقية استراتيجية بين روسيا وإيران قريباً.
هناك مسارات مختلفة في الاتفاق الذي سيحصل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا العظمى. بالنسبة للمسار الاقتصادي قد يتطابق مع ما حصل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا، حتى القيمة الرقمية للاتفاق الاقتصادي قد تكون قريبة كما حصل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والصين، وهناك اتفاقيات أيضا روسية صينية نعرف ذلك. وهنا حتما سيكون حلف اقتصادي، لأن أكثر تهديد الآن في المنطقة هو التهديد الاقتصادي وال ورقة الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية. أما على المسار السياسي هناك جانب خاص بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا في الحقيقة بما يرتبط ببعض القضايا الإقليمية الخاصة بالملف السوري، لأن الدولتان المتواجدتان في سوريا بشكل شرعي وهما معنيتان في دعم الحكومة السورية الشرعية والدولة السورية الشرعية لتجاوز أزمتها ومواجهة الحركات التكفيرية الراديكالية في سوريا. وبالتالي هذا الملف قد يكون ملفا خاصا مرتبطا بين الدولتين. نرى أن هناك حلفا ثلاثيا في الحقيقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا، لكن هناك أيضا ملفات خاصة تربط بين بعضهما البعض، حتى الملف العراقي طبعا لم تكشف عن البنود الاتفاقية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والصين جيوبوليتيكيا. عندما تحدث العراق يدخل بشكل من الأشكال في هذه الدائرة، وكذلك مع روسيا، لأن المنطقة هي منطقة معنية بالملفات الكبرى والقضايا الكبرى، وكل ما يكون بصدد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والصين وروسيا ستنسحب إلى الدول الأخرى. وبالتالي في القضايا المشتركة نعم سيكون حلفا ثلاثيا، وهذا ما يربط الولايات المتحدة الأمريكية وما يقلقها كثيرا، وقد صرحت بذلك. وهناك جوانب خاصة، بعض الاتفاقيات التي كانت سابقا وما زالت لم تفعل ستفعل، وبعض مسارات السياسية المرتبطة بسوريا وبالعراق ستكون مشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا فقط، ولعل الصين ليس هناك يعني شيء مشترك بينهما وبين الصين. المسار الصيني الإيراني هو مسار في العنوان العام والاقتصادي، أما المسار الإيراني الروسي اقتصادي وسياسي عنوانين يعني بشكل كبير جدا، لأن القضايا الموجودة السياسية في المنطقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا هما المعنيتان بالدرجة الأولى.
أما بخصوص استهداف منشأة نطنز النووية أضاف خليق:
48 ساعة الماضية كانت 48 ساعة ساخنة جدا بالمنطقة، خصوصا بالنسبة للملف النووي الإيراني. الجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت بالرد عندما بقيت في الاتفاق النووي في المفاوضات الجارية في فيينا. العدو الإسرائيلي لا يروقه هذا الجلوس بالأساس، لأنه يرى خطرا كبيرا وجوديا على إسرائيل وسياسة إسرائيل في المنطقة، لأن تعزيز الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني تعزيز حلفائها، وبالتالي كلما يستطيع إسرائيل باستجرار المنطقة إلى المزيد من الفوضى هذا بصالحه. هذا الأمر الأول. فلذلك بقاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مفاوضات فيينا وعدم خروجها من المفاوضات بسبب هذا التجاوز وهذا الاعتداء، هذا بحد ذاته رد إيراني على المحاولات الاستفزازية الإسرائيلية. هذا أول. الأمر الثاني، اسمحي لي أنا أضيف شيئا مهما، بأن العدوان الإسرائيلي في حال ثبت والأصابع هي الآن متوجهة نحو إسرائيل، وبالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ثابتة، وأنا أقول هذا وستأتي الأنباء، ثابت أن هذه كانت محاولة إسرائيلية لإيقاف أجهزة الطرد المركزي في المفاعل النووية. مع الأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية وإن تخلت عن مسؤوليتها وقالت وصرحت بعدم مشاركتها في العدوان، لكن العدو الإسرائيلي لا يقوم بأي عمل إلا بضوء أخضر أمريكي، وهذا يعني بأنهم مع الأسف الشديد اتخذوا لغة خشبية عدوانية في مفاوضاتهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولكن كما عودت في حوارها وفي خطابها أنها تبني خطابها وحوارها ومفاوضاتها على القواعد السلمية والأمن في المنطقة، لن تستجر الجمهورية الإسلامية الإيرانية لردود أفعال توتر المنطقة وتجعل هذه المنطقة أكثر دمارا. بالتالي نلاحظ نحن حتى الخطاب الروسي والخطاب الألماني بعد هذا العدوان كان متطابقا وكان ذكيا وكان مسؤولا بعد هذا العدوان الذي حصل. فإذا هناك طرف في المفاوضات النووية يريد الخير والأمن والأمان للمنطقة، وهناك طرف لا يريد الخير والأمان للمنطقة، والفاعل الشر في هذا الطرف هو العدو الإسرائيلي. طيب ماذا سيقوم به في قابل الأيام؟ التصريح الذي تحدث عنه المسؤولون المعنيون بالنسبة للمفاعل النووية أنها ستستبدل بأجهزة قوية ولن تتجاوز تصريح الأجهزة إلا قرابة شهر ونصف، وبالتالي ستستمر المفاعل النووية بأعمالها وتستمر في المزيد من الخطوات القادمة وتحديث الأجهزة ولعل رفع تخصيب يورانيوم، لأن هذا حق للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
كان هذا تعليق المحلل السياسي الإيراني الدكتور محمد حسين خليق. نعم مستمعينا، نشير هنا إلى أن مفاعل نطنز النووي لتخصيب اليورانيوم تبلغ مساحته 100,000 متر مربع، وقد أنشئ تحت الأرض 8 أمتار ومحمي بجدار سماكته 2.5 متر، يعلوه جدار خرساني آخر. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض بها للهجوم، سبق وأن تعرض الموقع ذاته في يوليو تموز الماضي إلى حريق كبير، وأيضا حينئذ اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف ورائه.
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
نعم مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذه الفقرة الرمضانية التي سنخصصها في كل حلقة من بلا قيود. بدأت معظم دول العالم الإسلامية صيام أول أيام رمضان، أعاده الله عليكم بكل الخير، منها السعودية ومصر والأردن والإمارات والبحرين والكويت والعراق واليمن وتونس وقطر ولبنان وسوريا وفلسطين وإندونيسيا وتركيا وماليزيا وأستراليا وروسيا والولايات المتحدة وغيرها، بينما أرجأت دول أخرى الصوم ليوم غد الأربعاء. ونحن في سبوتنيك مستمعين وضمن مشروع رحمة الذي أطلقناه خصيصاً لهذا الشهر الفضيل، سلطنا الضوء على الفعاليات الخيرية التي تقوم بها مجموعة من الشباب السوري تدعى بصمة شباب سوريا، والتي تكثف عملها في هذا الشهر الفضيل، إذ قال علي إياد إبراهيم العضو في بصمة شباب سوريا لبلا قيود:
إن شاء الله شهر رمضان شهر كريم علينا وعليكم، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة وبالعافية وعلى كل اللي عم يسمعونا. بصمة شباب سوريا هي بصمة الخير والأمال، هي اللي عم تساعد الفقراء والمحتاجين وأبناء السبيل. بصمة شباب سوريا عم نقدم هذا الشهر الشهر الفضيل سلة غذائية كاملة بتساعد كل عائلة لمدة شهر كامل اللي هو شهر رمضان بإذن الله. نغطي احتياجات عائلة، مثلا حدا فقير عنده عملية ما عنده قدرة يكملها، مثلا نكمل له إياها، وما عنده قدرة يدفعها نحن بندفع له إياها. كمان بنقدم التغطية مثلا دراسية السنة الجاي، مثلا بقوم ما بيبلش بالسنة، وفي كثير كمان فعاليات سمحتينا فيها بإذن الله رح تتقدم بهذا الشهر. بسبب جائحة كورونا التي تدت في هذه الأيام بشكل كبير منعتنا من أن نقوم بهذه الفعاليات الجماعية، لذلك قمنا بجولات تغطيه بعض الأناس مثلا الذين بيتهم مثلا كان بده تغطيه نحن غطينا لهم اياه، ما عندهم بيت مثلا يقوي نحن بعمرنا لهم بيوت، مثلا في كذا عائله نحن ما عندهم بيوت نحن بعمرنا لهم بيوت. في عالم مثلا كانت محتاجه انه مثلا ما عندها بيت اجرناها بيت، مثلا دبرنا لها بيت، كفلنا باجار لمده شهر او سنه. مثلا لدينا جولات بحث وكشف وتدقيق بحيث تاتينا الحاله نحن ناخذ بياناتها الكامله، ولدينا مجموعه تقدم اليهم وتقوم بكشف على الحالة في منزلهم، وهل هذه المعلومات التي أعطونا إياها صحيحة 100% أم يوجد فيها خلل ونحن نرمم هذا الخلل عن طريق هذه الجولة. الدعم يكون من الدولة ولكن اعتمادنا الأكثر على المتبرعين، صلة الوصل بين المتبرع والمستلم. نحن بعد أخذ الحالة ننشرها ونقول مثلا نحن نحتاج المبلغ المحدد لهذه العائلة، ويأتينا متبرعان 3-4 الذي هم يعطونا المبلغ من هذا المبلغ، ونحن نتكفل بتسليمه للعائلة حسب احتياجهم أو بتغطية تكاليف أدوية مثلا أو يحتاجون بناء منزل نحن نبني لهم عن طريق مبلغ من المال الذين يحتاجونه. نجمع لحد 1000 مثلا سلة أو 500 سلة أو حسب ما يتوفر معنا من المتبرعين من مبالغ مالية كبيرة، بحيث تقدر تغطي أكبر عدد من السلل مثلا أو أكبر عدد من العمليات الجراحية، بحيث قصرت القلب أو العمليات الجراحية مثلا المفاصل أو لهذه العمليات الجراحية الشديدة، ومساعدة الناس في مبالغ مالية أو مثلا تكاليف المنزل أو مساعدات مادية في أشياء أخرى. المشاكل التي نواجهها هي عدم توفر سيارة مثلا، نحن نأخذ سيارات أجرة لإيصالها ونحن ندفع تكاليف هذه السيارة.
كانت هذه مداخلة علي إياد إبراهيم العضو في بصمة شباب سوريا. ونرجو منكم مستمعينا أينما كنتم وأيا كانت الفعاليات التي ترغبون بأن تقدموها للصائمين والمحتاجين في هذا الشهر الكريم أن ترسلوا لنا أسماء الفعالية ومكانها والمنظمون لها على البريد الإلكتروني feedback.arabic@sputniknews.com. وكل عام وأنتم بخير. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.